بأنه لا تفاضل مطلق بين الأعمال. يعني كيف مطلق؟ يعني لا يوجد عمل أفضل من عمل بإطلاق بكل حال بكل زمان بكل مكان لكل شخص، وإنما في أكثر الأحوال تتفاضل الأعمال بحسب معايير أو موازين متنوعة تجعل هذا العمل أفضل من ذلك العمل. ولكن هناك تفاضل مجمل، يعني جنس الصلاة هو خير من جنس الصيام مثلا، وجنس الصيام هو خير من جنس مثلا بعض العبادات الأخرى، وكذلك الأعمال النافعة المتعددة الأخرى مثل تعليم العلم والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وغيرها، كلها تتفاضل باعتبارات الحقيقة متعددة. في رمضان لا شك أن الأعمال التي ورد عليها النص معلومة، وغيرها أيضا من باب التنويع يضيف إليها غيرها، هذا أيضا مناسب وجيد، وهي عبادة. وكثيرا ما تنسى في الحقيقة، يبحثون الناس عن العبادات التي لها جرم أو لها جسم بحيث يراها ويحس بها، مثل مصحف يقرأه مثلا أو شيء يسمعه، ولكنه ينسى العبادة الرئيسة في رمضان، وهي عبادة إحسان الصوم، أو أن نقول بالعبارة الشرعية وكلها شرعي، أن يصوم إيمانا واحتسابا، يعني بمعنى أنه يروض نفسه ويدربها ويعودها على أن يكون صومه احتسابا، سواء هذا قبل بداية الصوم أو أثناء الصوم أو بعد الصوم. وأعلاها في المقامات هي مسألة الإخلاص لله عز وجل، فلا يظهر هذا العمل ولا يتكلم عنه ويحتسبه، ولا يتضجر من تكليف الله عز وجل إياه إذا عطش أو جاع، بل يفرح بأنه يصوم حتى وإن أصابه ذلك الجهد جوعا أو عطشا. وكذلك القيام أيضا ليس هو في صورته، القيام احتسابا أعظم ما فيه الحقيقة هو أن يتدبر ويتأمل ويتفكر، لا في ما يقرأه من كتاب الله أو ما يسمعه من الإمام، ولا أيضا ما يقوله من أذكار ومن تكبير ومن رفع ومن إخبات ودعاء، وهذا يحتاج إلى شيء من المجاهدة اليسيرة إن شاء الله عز وجل ليكون العمل خالصا قبل القيام وأثناء القيام وبعد القيام. فلا يتكبر ولا يعجب بنفسه ولا يرائي بها ولا يحتقر خلق الله عز وجل بأن يقول هذا ما صام يعني إيمانا واحتسابا، أو هذا ما فعل، أو هذا ما قام رمضان، أو ما قرأ كتاب الله، أو ما ختم القرآن في رمضان مرة أو مرتين. فهذا من أعظم محبطات الأعمال والمؤثرة عليها. أيضا موضوع الصدقة، الإكثار من الصدقة، فهذا يعني ثوابه جزيل وأجره عظيم، وكما ذكرنا إنما يعظم بذاته ويفضل على غيره بحسن النية، وأعظم ما يكون ذلك كما ذكرنا بالإخلاص. وكذلك أيضا تلاوة كتاب الله عز وجل، يتلوه آناء الليل وأطراف النهار، يتلوه أمام الناس إن كان في مسجد ونحو ذلك، لا يبالي بالناس أنهم ينظرون إليه، ويتلوه في خلوته وفي غرفته وفي سيارته والناس لا يرونه، هذا أيضا من القراءة التعبدية، عدا ما في القراءة نفسها من أثر إيماني إذا تدبرها حق تدبرها، أو كما قال الله عز وجل يتلونه حق تلاوته، بأن يتدبروه وأن يعملوا به. فالعمل يظنه الإنسان صغيرا، ربما يقول هي ختمة واحدة، وهناك من ختم ثنتين، وهناك من ختم ثلاث، وهناك من ختم ست، هذا حسن وطيب، لكن إذا اعتنيت بتجويد هذا العمل باحتساب الأجر على الله عز وجل والإخلاص فيه وحفظه من كل مؤثر ومفسد، ربما كان أحسن من 100 ختمة إذا كانت لا يراعى فيها حق الله عز وجل. وكذلك أيضا بقية العبادات، وكما قال بعض من كتب في باب الرقائق، يقول تجد الرجلين صافين بجنب بعضهما البعض في الصلاة، ليس بينهما فرق لا في الهيئة ولا في الشكل ولا في الحركة ولا في السكنات، وبينهما كما بين المشرق والمغرب. في ذلك الذي أشار له ابن القيم رحمه الله، في أي شيء؟ الحقيقة هو فيما قام في قلب هذا الشخص من الإخبات والخشوع والذل والمحبة والخوف من الله عز وجل في أدائه لعبادته، بينما الآخر ربما كان غافلا ساهيا ومع ذلك هو مراء قبل صلاته وأثناء صلاته وبعد صلاته، فقال فكأن ما بينهما كما بين المشرق والمغرب. نسأل الله عز وجل الإخلاص في العبادة.
آمين. استأذنكم ببعض الصلاة. مها تفضلي.
نعم
تفضلي أختي سؤالك.
نعم، إذا كان في الحلق جروح وتنزل دم ويصل للبطن بعد كذا يحصل إرجاع، هل هذا يفطر؟
طيب سؤال آخر،
مس ورقات المصحف المنفصلة، يعني ورقات مصحف مقطوعة، يعني مسها من غير طهارة أو للحدث الأكبر لمن بيحدث أكثر.
يعني تقصدين ما ليست منضمة إلى المصحف، ما يعني فيه ممزقة مثلا؟
أيوة نعم.
طيب عندك سؤال آخر؟
لا
شكرا. حياك الله. أنفال تفضلي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام، تفضلي يا أختي.
صوتي واضح؟
واضح.
أنا عندي سؤال. أنا كنت حائض يوم الثلاثاء وفي منتصف الليل تقريبا انقطعت عني الدواء، خلاص تطهر. كنت ناوي أتروج وناوي الصيام، لكن فاتتني نومة وما كنت إلا قبيل الظهر تقريبا. هل صيامي صحيح ولا لا؟
طيب سؤال آخر يا أنفال.
لا بس هذا السؤال.
الله يحييك. ريم تفضلي. يا ريم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
عندي سؤالين.
تفضلي.
السؤال الأول، عندنا مزرعة كل جمعة وسبت نروح لها، والكيلو كان 80 أو 90، هل يجوز الجمع القصر؟
98 من بيتكم ولا من آخر مكان في المدينة تسكنون فيها؟
لا من بيتنا.
طيب تروحون لا تروحون لها كل آخر أسبوع؟
نعم.
طيب
هل يجوز الجمع القصر وكم المدة اللي ما يجوز فيها الجمع والقصر فيها؟
طيب سؤال آخر يا ريم.
سؤال ثاني، إذا لبست جورب فوق الكعب ثم نمت واستيقظت لقيت ان الجورب تحت الكعب، هل ينقض الوضوء ام لا؟
طيب بقي شيء؟ الله يحييك يا رسالة. بقي اسئله؟ طيب نواصل ايضا بالنسبه الحديث اللي بداناه في هذه فيما ذكرتم فيما يتعلق في تفاضل الاعمال. الناس أحيانا قد يركزون على بعض الأعمال التي يكون لها نوع من الترويج، لكن في المقابل هناك أعمال أخرى أكثر فضلا ومع ذلك يعني يقللون منها أو يهملونها، يعني فيما يتعلق مثلا بمجالات الصدقة قد يكون التركيز على مجالات معينة يكون لها دعاية أو ذكر أو حديث عند الناس، هناك مجالات أخرى أيضا قد يكون إقبال الناس أقل عليها. يعني حديث حول الاهتمام بنوعية العمل بحيث أن الإنسان يعني يأخذ أكبر أجر وإن كان قد أنفق القليل منه.
نعم لا شك الإنسان لا يخضع لكثرة كلام الناس، وليس بالضرورة كل واعظ هو يحسن المفاضلة بين الأعمال أو متحدث أو متكلم، وإنما يسأل ليعرف ما هو الأفضل، وبحمد الله عز وجل أكثر ما يحدث توجيه الناس من أهل العلم ومن الخطبة والوعاظ هو على ما ورد النص عليه من الإكثار منه في رمضان، كما أن يصوم إيمانا واحتسابا، وأن يقوم رمضان إيمانا واحتسابا، وأن يكثر من الصدقة ما استطاع على حسب قدرته المالية، وأن يكثر من تلاوة كتاب الله عز وجل. وما عداها إذا أراد ينوع أو حس بنوع من الحاجة إلى التجديد فلا بأس ينوع، لكن لا يقول كما يردد بعض كما ذكرت بعض الوعاظ، تجد أنه يقول يعني في رمضان تحرص على عيادة المريض وتحرص على مثلا على إعانة المحتاج وعلى المشاركة في الجمعيات الخيرية والعمل التطوعي وجمع لك مجموعة من الأعمال الصالحة حتى تكون في رمضان. الجواب أن هذا خطأ وصواب وفيه شيء من التفصيل، فإذا كان الإنسان ما لم يأتي بالأشياء الواردة الثابتة يعني كما أرادها الله عز وجل فلا ينشغل بأشياء هي بعيدة عنه. عيادة المريض إذا كان هذا المريض تبحث عنه بحثا وليس من جيرانك ولا من أقاربك ولا من أصدقائك ولا من، وإنما تركت قراءة القرآن وتركت الأشياء الواردة من أجل أن تذهب إلى عيادة مريض دون علاقة لك معه ودون حاجة هو يحتاج إليك، قد يكون يحتاج ولا يجد إلا أنت حتى لو كان بعيدا لا بأس، بل نقول هذا أفضل وأفضل من قراءة القرآن لأنه عمل متعد، لكنه يسمع هذا الوعظ ويبحث عن أي واحد يعوده أو عن عمل صالح أو عن جمعية يساعدهم عليه، ربما ذهب إلى الجمعية وأشغلهم وربما عاد مريضا في غير وقته وغير حاجته. وأما عيادة المريض وعيادة المحتاج إذا كان أمامك وبعض أقاربك ومن حولك قد يكون أحسن حتى من أفضل الأعمال التي في رمضان، حتى أحسن من قيام الليل، لكن لا تبنيها فقط على أنك في رمضان تنوع من أعمال الخير، الجواب هذا خطأ، عندك قبل رمضان وعندك بعد رمضان إذا أردت مجرد التنويع فقط. أما إذا عرضت الحاجة لأحد من المسلمين أو أحد من الجيران أو أحد من الأقارب أو من الأباعد واحتاج إليك ثم تركت أعمالك الصالحة الغير متعدية وفعلت فعلا متعديا فهذا حسن، لكن الفرق هنا أنك لا تبحث، تبحث عن أعمال، ورمضان يكفي لإشغالك بما ورد فيه من الصيام والقيام وإحسانه وتلاوة كتاب الله عز وجل وسائر الأعمال الصالحة، فإذا وجدت فسحة من الوقت ابحث أيضا لا بأس عن الأعمال الصالحة الأخرى مهما كانت في رمضان وفي غير رمضان.
جميل،
نعم،
أحسن الله إليكم. نأخذ أسئلة أخواتنا. مها سألت عن الدم الذي يخرج من جروح الحلق، لكن لو أضفنا لها أيضا الدم الخارج من اللثة أو الخارج من الشفتين وابتلعه الإنسان، هل هذا يؤثر عصبية ولا؟
هذه الحقيقة هي من جملة جسم الإنسان ولم تخرج، ولا يعد الإنسان لها آكلا ولا شاربا، ولكن هذا في الشيء اليسير كما ذكر نقطة يسيرة وحس بملوحتها ونحو، فهذا لا يبتلعها بل يخرجها، لكن ما يقع أحيانا من هذا فلا بأس به، هو تابع الحقيقة كما يقول أهل العلم، وفرق بين الشيء الأصيل وبين التابع. ومن مثال ذلك مثلا السواك، السواك يحدث له أثر بنوع من الطعم لكنه نادر وقليل، ولم يقصد به الأكل ولا الشرب، وليس هو بأكل ولا شرب، ولا يقصد بالأكل ولا الشرب، ومع ذلك قد يجده في حلقه ويصعب حتى إزالته أحيانا من سقف الفم ومن داخل الفم، فلا يضر الإنسان أن يبتلع شيئا من ذلك ما لم يكن فيها جرم، لا يكون فيها جرم أو شيء فيه جسم. وكذلك القليل هذا الذي يحدث فلا يعد مفطرا.
سؤالها الثاني، إذا تمزقت ورقة من المصحف هل تأخذ لها أيضا حكم مس المصحف فيما يتعلق بالطهارة؟
ما دام جزء الشيء هو له حكم ذلك الشيء، ما دام أنه في ورقة المصحف ليس مثلا في كتاب علم وفي آيات ولا كتاب تفسير وفي شيء من كلام البشر ومن كلام الله عز وجل، فهو جزء من كلام الله عز وجل، مثل الذين يجزئون المصحف أحيانا لسهولة حمله بعض يعني كبار السن وغير كبار السن يريدها أخف له عند قراءة كتاب الله فيجزئه إلى أحيانا إلى 30 جزء، هذا هو كتاب الله عز وجل بنفسه، فجزء الشيء من حيث الأصل يأخذ حكم ذلك الشيء من جميع الجهات والله أعلم.
أنفال تقول إنها طهرت في الليل ولكنها نامت ولم تغتسل ولم تستيقظ إلا في النهار، هل يكون صيامها صحيح أو لا؟
حيث أنها قد نوت بما أو بمعنى أنها لم تقطع نيتها الأصلية حين دخل الشهر، النية الأولى عند دخول الشهر مستصحبة يعني هي باقية، أنت ناوي تصوم هذا الشهر خلاص، كلما دخل عليك الليل فأنت ناوي على نيتك الأولى، فإذا كانت هي قد قطعت نية الصوم وقالت أنا علي الدورة الشهرية ورتبت عليها حكم ثم دخل عليها الفجر وقد قطعت هذه النية فيكون صيامها غير صحيح، لأن ركن الصوم وهو أحد أركانه وهو النية لم تتحقق، مثل المسافر يسافر ثم يقول سأصوم لن أصوم ثم قرر أنه لا يصوم ثم أصبح وقال أنا صائم، ما يصلح، ومثل المريض.
لكن هي بحسب سؤالها كانت هي طهرت وكان في نيتها أن تغتسل لكنها غلبها النوم ولم تستيقظ.
إذن هي تسأل أنها دخل عليها النهار وهي لم تغتسل.
صحيح. نعم.
طلع عليها الفجر وهي لم تغتسل. صيامها صحيح لا يؤثر عليها ذلك. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصبح جنبا وهو صائم ويتم صومه صلى الله عليه وسلم.
الصلاة والسلام. سمية تفضلي.
الصبغة التي توضع عبر الوريد لأجل وضوح صورة الأشعة.
طيب.
نهار رمضان.
هل عندك سؤال آخر؟
شكرا.
الله يحييك. ريم سألت عن تقول هم يذهبون في نهاية الأسبوع إلى مزرعة تبعد من البيت ما يقارب 80 إلى 90 كيلو، هل هذه مسافة قصر أو جمع قصر؟
نعم، القصر الأقرب وعليه طائفة من المحققين أن مرده إلى العرف، فإذا كان على قول جماهير العلم وعليه المذاهب الأربعة في مسألة مجاوزة العمران، إذا كان مثلا داخل البلد 10 كيلو ثم يبقى 80 كيلو أو 70 كيلو حتى لا بأس، يعدون في هذه الحال من المسافرين، ولهم في هذه الصورة أن يقصروا الصلاة استحبابا. وأما الجمع فيستحب عند الحاجة ويجوز عند غير الحاجة. وليس صحيحا من قال بأن الإنسان إذا كان مقيما في مكان بأنه لا يجمع، لا يجوز له، ثبت هذا في فعل النبي صلى الله عليه وسلم في تبوك حيث ضرب له الخباء فخرج وصلى الظهر والعصر ثم دخل الخباء ثم صلى المغرب والعشاء وكان نازلا. وكذلك أيضا ثبت في جمعه صلى الله عليه وسلم في عرفة، وعرفة كان نازلا صلى الله عليه وسلم في عرفة وكان ينوي أن يبقى إلى مغيب الشمس في عرفة، ومع ذلك جمع. وليس صحيحا ما قاله بعض أهل العلم من أن الجمع هنا نسك، لا علاقة بين الصلاة وبين الصلاة وبين الحج، لا تتأثر أحكام الصلاة لأجل الحج، وإنما تتأثر بأحكام الحاجة، فيجوز الجمع للحاجة أو للحرج عفوا. وكذلك أيضا يجوز الجمع لوصف السفر، ولهذا قال طائفة من العلم كالشافعية والحنابلة قاعدة الشهيرة أن من جاز له القصر جاز له الجمع، إلا أئمتنا المالكية رحمة الله تعالى عليهم، فإنهم يرون لا يرون ذلك إلا لمن كان على ظهر سير، يعني تكون الراحلة كما كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كانت مرتحلة، يعني ما ينوخون الرواحل، أو يكون عابر سبيل في محطة ونحو ذلك، وما عداه لا يرون فيها الجمع. هذا قول، والذي ذكره ابن عمر في هذا هو وصف للحال، وهو الغالب غالب أحوال النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لا يعني ذلك أن هذا شرط. أما علماؤنا الحنفية فلا يرون الجمع مطلقا، ولهذا هم أكثر من قال بأن الجمع في عرفة لأجل النسك وليس لأجل وصف السفر. أما بقية العلماء فهم يرون أن من جاز له القصر جاز له الجمع، والله أعلم.
أم أشواق تفضلي. أو عفوا قبلها سعد تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام، تفضل يا سعد.
سعد تبارك، في عندي سؤال بخصوص.
ما هو سؤالك؟
لبس الحذاء للمحرم داخل المسجد الحرام في الطواف السعي.
أن تقصد الحذاء المخصص للطواف اللي يشترونه الناس الآن وهو جديد ونظيف، هذا سؤالك؟
هي بالضبط.
ولا الحذاء اللي يستخدمونه تستخدمه
الكرامة يعني.
إيه الأحذية اللي الآن صاروا الناس يستخدمونها يأخذونها لأجل العمرة فقط.
بالضبط.
طيب عندك سؤال آخر؟
لا شكرا، الله يعطيك العافية.
الله يحييك. أم أشواق تفضلي.
أيوة أقول لك، عندي بنت أختي نوت الصيام اليوم.
نعم.
وبعدين ما بس الفجر والظهر ما صلتها.
هي نوت الصيام ما
إيه؟
يعني نامت عن الظهر.
ما نامت يعني بتغسل الظهر وما تقص صيامها هي.
عفوا يا مشواق، بس ما فهمت سؤالك. هي كانت ناوية الصيام لكنها هي ما طهرت يعني ولا كيف؟
هي أساس إنه ما ينزل معها شيء فقالت تبي تصوم.
يعني هي انقطع عنها الدم وكانت تتوقع أنها طهرت.
أيوة.
عاد لها مرة ثانية ولا لا؟
ما
عاد هي الان صايمه
هي يعني، بس قصدي
انها
ما صلت
للظهر ولا طيب. ما صلت. ايه طيب عندك سؤال اخر يا مشواق؟
شكرا لك، الله يجزاك خير،
يحييك. انا سالا ريم ايضا سؤالها الثاني تقول اذا خلع الجورب بعد المسح عليه لسبب عارض، يعني هي ذكرت انها نامت ولما صحت وجدت الجورب قد نزل عن الكعب، مثل هذا هل يؤثر في الطهاره ولا؟
هذا لا يؤثر في صحة طهارتها ولا صحة المسح على هذا الجورب، لأن مسألة الخلع هي من جملة الأسماء، الأسماء في الشريعة عند الأصوليين وكذلك عند أهل اللغة هي أسماء إنما توجد بأصل حقيقتها المعتبرة في الشريعة، أما أن تكون حقيقة شرعية ثم يعتبر بعد ذلك الحقيقة اللغوية ثم بعد ذلك الحقيقة العرفية، هذا لا يعتبر، هذا يسمى نزول للجورب حتى لو ظهر محل الغسل. الجورب هو ليس كل يعني بإطلاق أن نقول أن الله عز وجل حين شرع المسح على الجوربين هو لأجل الحرج المتعلق بتغطية كامل الرجل، فإذا انكشف رجعنا إلى أصل الغسل. هذا الحقيقة إنما ينطبق على رجل مكشوفة بالكامل أو على رجل ممسوحة مغطاة أو مدخل فيها الجورب بالكامل، هذا صحيح، ولكن ما دام أنه يسمى جوربا ويسمى لابسا للجورب من حيث العرفية ويسمى نزولا ولا يسمى خلعا، فأحكام الجورب باقية في هذه الحالة، مثل الإنسان عنده حكة ثم ينزل الجورب قليلا أقل من الكعب ثم يحكه يخرج شيء من الكعب، وهذا جاري عليه الأثر، ولذلك كان بعض التابعين وهل كانت خفاف الأنصار والمهاجرين إلا مخرقة مرقعة، معناها في الشيء مخروق ومكشوف يعني جزء منه، ومع ذلك ما قالوا هذا حقه الغسل، فلما انكشف بطل المسح عليه كله كما يذهب إلى هذا طائفة من الفقهاء فيمنعون منها. لكن اللي عليها قول المحققين وعليها أن الخرق هذا لا يضر، وأظن الله أعلم أن من يقول بهذا القول لو نزل قليلا عن الكعب فهو مثل خرق كأنه قد كشف بعضه، فلا يعتبر حينئذ يعني فلا يعتبر مخلوعا ويكون المسح عليه صحيحا والله أعلم.
نستأذن فضلتكم في بفاصل أيها الأخوة والأخوات، فاصل قصير ثم نعود إن شاء الله، فبقوا معنا.
أخذ اليمين لك السؤال الخافي ويضيء دربك في الجواب الكافي. أقبل يمين لك السؤال الخافي ويضيء دربك في الجواب الكافي في مجلس العلماء قلبك يهتدي إن تهت بين مسائل.
أهلا بكم من جديد. ضيفنا في هذا اللقاء صاحب الفضيلة الشيخ سليمان بن عبد الله الماجد القاضي السابق بمحكمة الاستئناف. نواصل استقبال الأسئلة. منيرة تفضلي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حابة أسأل بالمطار وصلت بابا
أهنا ومعهم سرطة متحرك. ماشي يا نورة، عيد السؤال مرة ثانية.
كنا في المطار.
اي نعم.
وقت استلام الامتعه.
طيب.
واستلمنا سلك متحرك، احنا شاحنين شحن في الطائره.
نعم.
ولما وصلنا البيت فتحنا السلك لقينا مو كرتينه، كل في ناس ثاني، يعني صار في تبديل بالامتعه.
طيب.
والسلك اللي استلمناه كان جديد والكرتينه اساسا جديد. كان علينا شيء استخدمنا ولا
طيب. لا؟ طيب السؤال، ليش ما رجعتوه الى الأمتعة واخذت الكرسي اللي عندكم؟
احنا ما فتحنا الأمتعة الا بالبيت، بيتنا.
فاهم. انا اقصد بعدين اكتشفتوا انه مو لكم، ليش ما رجعتوه؟
اي بالبيت اكتشفنا انه مو لنا، يعني مسافه كيلومترات طويله.
طيب تسمعين الجواب، شكرا جزيلا. ام وليد تفضلي. يا ام وليد.
نعم
تفضلي يا اختي.
سؤالي بالنسبه للزكاه. شخص أخرجها لوسيط، الوسيط لم يخرجها يعني على طول، إما أنه قسمها أو أخرجها خلال سنة من إعطاء الأول. طيب. فهل يجوز لي هذا التأخير؟
طيب يعني قصدك هل تبرأ ذمة المزكي بهذا التأخير؟
نعم.
طيب سؤال آخر.
لا شكرا.
الله يحييك. أم رامي تفضلي. قطع الاتصال. طيب سمية سألت عن الصبغة التي تعطى في الوريد لأجل الأشعة، هل هي مفطرة أو لا؟
الصبغة هذه مادة كيميائية لا يراد منها الأكل ولا الشرب، وإنما هي من جملة الأمور الدوائية، ليست كالتي قال فيها أكثر أهل العلم بأنها تفطر، اللي هي ما يسمى بالكيس أو الغذاية اللي قد يكون 250 وحين 300 وحين أكثر ملي، هذه يحصل فيها أملاح ومعادن موجودة في هذه الغذاية، والأخرى وإن كانت قد يتغذى بها الجسم تبعا، لكنها لا يقصد بها التغذية، وإنما يراد بها كشف حالة الجسم من خلال هذه الأشعة، فلا أراها تفطر. الله أعلم.
سعيد يسأل يقول الآن أصبح يعني الناس يشترون مع الإحرام حذاء خاص للعمرة، هو نظيف وجديد ومخصص فقط لأجل الطواف حتى ما يطوف الإنسان مباشرة على الرخام، ما حكم استخدام مثل هذا الحذاء لأجل العمرة؟
أصل استخدام الحذاء جائز من حيث الأصل، ولكن هو قد يمنع، يعني إما منعا نظاميا أن الجهات ما تمنع لا تسمح بالأحذية بذلك، وكذلك الناس أدبا. فإذا كان هذا يعني حذاء جديد أو نظيف أو مغسول ونحو ذلك وهو يحتاج إليه فلا بأس بهذا، وهناك رقعة الآن ظهر خرجت صارت تلصق بالقدم فيها لدائن وأشبه بالإسفنج أيضا، عدة طبقات مثل اللاصق على القدم، ولا تثير الإشكالات عند الناس. الحقيقة الإشكال الوحيد ربما عدم استمزاج الناس لذلك أو استكراههم لهذا الأمر، وأحيانا قد يكون فيه أذية للناس بهذا الحذاء إذا كان فيه حواف أو شيء قد يؤذي الطائفين عند الزحام، فيعني يمتنع لهذا السبب. أما من كان مريضا أو عنده إشكال فإن شاء الله الأمر واسع، وبعضهم يجعلها في كيس قماشي أبيض، هذا مناسب ده.
فقط يا سعيد نود أن نؤكد على ضرورة مراجعة الجهات المختصة في رئاسة الحرمين الشريفين لأجل أخذ التعليمات بهذا الأمر للتأكد من أن هذا الأمر هل هو مسموح أو غير مسموح، وإنما الجواب هنا هو جواب عام فيما يتعلق بهذا الحكم. أم رامي تفضلي.
ألو.
سؤالك يا أم رامي.
ألو تابس عطونا الدرس
الشيخ. عطينا سؤالك يا أم رامي.
أنا عشان أنا تعبانة وغصبة هالكلام أصلي أنا وأصلي لكن ما أقدر في صلاتي كيف يعني حاجة بسيطة للصلاة. ألو.
أم رامي قفل التلفزيون عندك، قفل التلفزيون.
إن شاء الله أبوي إن شاء الله.
طيب لا. أم رامي عيد السؤال مرة ثانية.
عشان الصلاة أنا أصلي غصبة ما أعرف أصلي، أعرف أصلي لكن ما أقدر هالجهة. حسن جلطة خذي جلطة.
أنت أصابتك جلطة.
أيوه.
الله يعني الله يشفيك عارف. الله يشفيك وعافيك وعظم أجرك يا أم رامي.
عليكم إن شاء الله يعني.
إذا 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 أثناء الصلاة وش يصير لك؟
أيوه الصلاة أيوه. حاجة بسيطة يعني ما أعرف حاجة بسيطة أقولها.
يعني تحركين لسانك يا أم رامي.
ها؟
تحركين لسانك.
ايوه بس ما اقدر اكلم كلام ما اعرف
يعني ما تقدرين تطلعين صوت قوي بس تحركي لسانك.
ايوه ما اقدر كلام استاذ
درجي.
اهم شيء الصلاه انا ما علي انا مريضه لكن اهم شيء صلاتي بس.
صدقتي اهم شيء الصلاه. هل عندك سؤال اخر يا ام رامي؟
لا بس شكرا الله يسعدكم ان شاء الله.
الله يعظم اجرك ويشفيك ويعافيك ابشري بالخير ان شاء الله.
الله يشفيكم.
طيب ام اشواق سألت سؤال تقول ابنتها انقطع دم الحيض في قبل الفجر لكنها لم ترى الطهر يعني حتى الآن، تقول إنها لم تصلي حتى الآن الظهر أو الفجر ولا الظهر لأنها لم ترى الطهر. سؤال هل صيامها صحيح أم أن هذا تقضيه مستقبلا؟
أولا يعني قولها لم ترى الطهر حقيقة كلام مجمل ولا يجاب على سؤال مجمل، لكن اللي أفهمه من أسئلة الأخوات أنها ترى أن الطهر هو القصة البيضاء. الحقيقة القصة البيضاء قد تختلف بها حال المرأة نفسها اللي هي نوع من بلازمة الدم التي تخرج في نهاية الدورة الرقيق الشفاف، هذا يسمونه في الفقهاء القصة البيضاء، فهذا قد يعني ينقطع به الحيض عند بعض النساء وترى تجزم فيه بالطهر وقد لا يحدث، وبعض النساء لا تراها مطلقا. والأقرب أنها ليست عبرة، هي دليل ولكنها ليست شرطا، يعني لا يلزم من عدمها العدم. يعني لو عدمت ما نقول يعدم حكم الطهر على سبيل المثال، ولكنها من المؤيدات عند المرأة بأن الحيض انقطع وأن الدم لن يعود مرة أخرى فقط. لكن المناط الشرعي ما هو المناط الشرعي؟ هو انقطاع الدم. الحيض هو نزول الدم، الحيض هي حالة جسمانية عند المرأة يخرج بها الدم، فإذا انقطع الدم. ولهذا قال العلماء المحققون بأن المسألة لا ترتبط أيضا بالزمن وبالمدة ولا ترتبط أيضا بالتاريخ، وتاريخ ومدة كلها لا ترتبط بها، وإنما هي مجموعة أوصاف يتحقق بها حكم الحيض أو وصف الحيض، مجموعة ذكرناها في أكثر من جواب. فلهذا لا 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 تبني عليه، ما دام أنه قد انقطع ثم استمر انقطاعه حتى دخل الفجر وهو منقطع ثم استمر هذا الانقطاع وقد نوت الصيام.
نعم.
فصيامها صحيح لا شيء عليه.
عبد الله تفضل.
عليكم.
وعليكم السلام.
مساكم الله بالخير.
يا أهلا وسهلا، سؤالك.
حياكم الله. سؤال الشيخ، أنا الوالد كان منوم في المستشفى
شفاء الله وعافاه
كذا اللهم امين، كان نوم مدة يمكن حوالي ما يقال 18 يوم في العناية منوم.
نعم.
كان هم نومين عشان لشان الأدوية.
نعم نعم.
طيب الآن أو الآن الحمد لله الآن هو في المنزل ومرتين
الحمد لله بشرك الله بالخير.
الصلاة اللي لجامني راحت
ما 18 يوم ما صلاها نهائيا؟
لا ابدا.
هل كان في وعيه؟ كان يعرفكم ويعرف من حوله ولا بس في غيبوبه؟
لا غيبوبه
كامله.
ايه
طيب انت سأل فيما يتعلق باللي هو الصلوات ولا تسال عن الصوم العام الماضي؟
لا صلوات. نعم
صلوات بس. طيب تسمع الجواب إن شاء الله. شكرا جزيلا. عمر تفضل. يا عمر أو أبو عمر.
السلام عليكم.
عليكم السلام. حياك الله أبو عمر.
حال مساكم طيبين.
الله حييك.
الله يطول أعماركم. عندي سؤال الله يسلم.
تفضل.
إمام مسجد يقرأ في الفجر والعشاء من ختمة التراويح.
طيب طيب.
وحمل المصحف في الصلاة المفروضة.
أبشر إن شاء الله. تسمع الجواب. شكرا جزيلا.
السلام عليكم.
بقي معنا وقت قليل فضيلة الشيخ. نأخذ الإجابات بشكل سريع. أختنا منيرة تقول أنهم كان عندهم منيرة وأيضا يبدو لي أخوها أو والدها سأل نفس السؤال في حلقة الأمس. يقول هم شحنوا كرسي متحرك في الطائرة, فلما وصلوا أخذوه من المطار, لما وصلوا البيت اكتشفوا أنه ليس الكرسي الذي تبعهم, هو كرسي جديد والكرسي الذي كان عندهم مستعمل. تقول هو بحسب السؤالين المسافة ما يقارب 100 كيلو. السؤال, هل يجوز لهم يستخدمون هذا الكرسي ولا يجب عليهم أنهم يرجعونه ويأخذون الكرسي الذي الخاص بهم؟
نعم, الحقيقة المطارات عندهم قواعد عمل فيما يتعلق بالأمتعة, فيراجعونهم حتى أنهم أحيانا يعني يضعون الرقم حتى للشخص الآخر يعلم بأي وقت. فالأظهر نوع من التعريف لو قلنا بأنها يعني لها حكم اللقطة تعرف بهذا الشكل بحيث يبلغ سلطة المطار, تبلغ عن ذلك وتسجل ويبلغ أيضا من خلال جواله بهذا. أما إذا كان الكراسي اللي تستخدم أحيانا ثمنها يسيح عن 20 ريال أو أقل أو أكثر, بعض كبار السن يحملها معها دائما, تكون بلاستيك وقابلة للطي, فالأمر سهل, ما لا تستحق هذا.
نعم. أم وليد تقول المزكي أخرج الزكاة, أعطى الزكاة لوسيط ليخرجها, هذا الوسيط لم يخرجها كاملة وإنما قسطها, هل نقول إن ذمة المزكي بهذه الطريقة قد برئت؟
نعم برئت, لكنه إن علم وكان المال باقي عند الوسيط فإما أن يحثه على توزيع الزكاة أو أن يسترجعها منه.
نعم. نعم. أم رامي مصابة بجلطة شفاء الله وعافاها, تقول إنها لا تستطيع أن ترفع صوتها بالقراءة وإنما تحرك لسانها, هل هذا كافي؟
يكفي نعم, حتى لو بمجرد النظر وعند, فكيف إذا كانت تحرك لسانها؟ هي على أجر التالي تماما والمرتل لكتاب الله, الله يشفيها إن شاء الله.
آمين. عبد الله يقول والده نوم في العناية المركزة 18 يوما في غيبوبة بسبب الأدوية, والحمد لله الآن خرج من العناية وهو في البيت. السؤال, ما يتعلق بالصلوات خلال هذه الفترة؟
نعم فيها؟ الحمد لله عز وجل على شفاء, ونسأل الله عز وجل أن يتم عليه ذلك. وأما الصلوات الماضية فلا حرج عليه فيها وليس عليها فيها قضاء, بل هو مرفوع عنه التكليف لأن هذا ليس باختياره, بخلاف من يختار هذا من خلال البنج أو من خلال عمليات معينة. أما البنج اللي عن طريق الحوادث أو الأدوية التي يستدعيها الأمر ثم أدت إلى مثل هذا الغياب, غياب العقل, فالصلاة ساقطة عنه في هذه الحال وليس عليه قضاء.
أبو عمر يسأل عن حمل المصحف في الصلوات المفروضة.
لا 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 أرى هذا, وهو بين الكراهة والتحريم. بعض العلماء يرى عدم جواز ذلك عند عدم الحاجة, ويقرأ في الصلوات ما شرع أن يقرأ فيها, في صلاة المغرب ما شرع فيها والعشاء كذلك والفجر كذلك, ولا يتكلف أريد أن أختم وأغير سنة النبي صلى الله عليه وسلم في الصلوات المفروضة, هذا غير حسن لا أراه. نعم.
بعض الأئمة حتى وإن كان حافظ فيكمل قراءة التراويح في الصلوات المفروضة, هل هذا هو مشروع أو أن الأفضل أن يسمع الناس القرآن, أن يسمع الإمام المأمومين القرآن كاملا في التراويح؟
يعني الأمر ليس فيه حرج شديد, ولكن الذي أميل إليه أنه لا يفعل كما ذكرنا. لا تتكلف يا أخي, لا تتكلف أن تأتي تقرأ وتغير سنة النبي صلى الله عليه وسلم التي سنها في الصلوات, وإنما تقرأ في الصلوات كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل أو على نحو هديه في القدر والنوع في الطوال وفي طوال مفصل وفي قصارها وأواسطها. المشروع الاتيان بالسنة, المقصود هو الأجر يا أخي, مو بالأجر بلا. هذا الأجر, مو لازم تختم, حتى لو يأتي في آخر الشهر وما ختمت ما في مشكلة. أنا مرة كنت إمام وبقي 3 أجزاء ما أكملتها ولا أريد أن أشق على الناس, من آخر القرآن. نعم.
أنت لوقتك سؤال عن الإحرام الذي لبس الإحرام أو الإزار الذي يأتي مفصل على الجسم بمطاط مثلا أو شريط لاصق، ما الحكم فيه؟
نعم، فيه خلاف بين أهل العلم، لكن الأقرب أنه ليس من جنس المخيط والله أعلم.
نعم.
فما في بأس.
شاكر مقدير
الله. حياك الله، الله يحفظك رضا عليك.
الشكر كذلك لكم أنتم أيها الأخوة والأخوات على حسن متابعتكم ومشاهدتكم. موعدنا معكم في نفس هذا التوقيت غدا إن شاء الله. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال، استودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أقضي اليمين لك السؤال الخافي، ويضيء دربك في الجواب الكافي.